أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. في سياق الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم المختلف عن عيسى بن مريم سلام الله عليه، فالحديث ينقسم في البدء إلى قسمين. أولا حديث عن التاريخ وعبره، وثانيا عن عقائد البعض بالنسبة إلى عيسى بن مريم سلام الله عليه. اليوم فيما يتصل بالتاريخ، ربنا بيّن لعيسى سلام الله عليه أنه سوف يتوفاه ويطهره من أولئك الذين اتهموه، ومن ثم يجعل الذين اتبعوه هم الأعلى، بينما يجعل الآخرين الأخسرين، لأنه لا يحب الظالمين. هذه خلاصة العبرة التاريخية، وهذه الخلاصة تأتي بعدما انفرزت طائفتان من بني إسرائيل. الطائفة الأولى الذين اتبعوا عيسى بن مريم بإخلاص وقالوا وبكل صراحة نحن أنصار الله، وطلبوا من الله أن يتقبل منهم، وأولئك الذين أحس عيسى منهم الكفر، لأنه بالرغم من أن ظاهرهم لم يدل على الكفر الصريح، إلا أن عدم تسليمهم لأمر الله في اتباع عيسى بن مريم كان بمثابة الكفر. وأما الحديث عن بعد ذلك، أي عن الذين الآن يتبعون عيسى بن مريم، فإنهم يتخذون منه إلها ويعتمدون في هذا الكلام على أن عيسى سلام الله عليه ولد بلا أب. وهل يولد بلا أب بشر؟ وهذا كان هو البرهان أو الشبهة التي ساقها وفد نجران، وهم كانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربنا سبحانه حاججهم بأنه عيسى ولد من غير أب صحيح، ولكن آدم ولد من غير أب ولا أم، فأيهما أكثر غرابة عندكم؟ كيف لم تقولوا بألوهية آدم مع أنه ولد من غير أبوين؟ الحقيقة أنكم لم تعرفوا أبعاد أسماء الله سبحانه وتعالى، وأنه فعال لما يشاء، وأن أمره بين الكاف والنون كن فيكون. مشكلتكم ليست في عيسى، مشكلتكم في أنكم لم تعرفوا ربكم ولم تحيطوا ولو ببعض العلم بأسمائه الحسنى وأنه قادر على كل شيء. ثم هناك بعد هذه الحجة التي أقامها ربنا وبينها النبي لوفد مسيحي نجران، طلب منهم المباهلة. المباهلة في الحقيقة أساسا هي جعل القضية غيبية، يعني في النهاية حينما الحجج العقلية لا تنفع ولا تجدي شيئا بالنسبة إلى المتعصبين بسبب أو بآخر، فهناك يأتي ميعاد المباهلة، حيث في مثل هذه الحالة المباهلة تعني أن الإنسان يفوض الأمر إلى الله ويلعن الذين يكذبون، لأن هذه اللعنة حينما تكون بصورة جدية فسوف تكون شهادة حق على من هو الصادق ومن هو الكاذب بين الفريقين. وهناك أمثلة عديدة في التاريخ لا أقل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلمين كانوا يقومون بهذا العمل المباهلة. ففي كربلاء حينما جاء أحدهم إلى مخيم الإمام الحسين في يوم عاشوراء وقال له: يا حسين، عجلت بالنار؟ قال: أنت أولى بها صليا. فطلب المباهلة، فرفع الحسين يده ورفع ذاك يده وقال: اللهم أذقه نار جهنم، النار. لم يلبث الرجل أن أخذته اللعنة، وفي تلك اللحظة اصطدم فرسه بشيء فهو وقع في الخندق الذي قد شبت فيه النار واحترق. ونحن أيضا عندنا قصص لكن يطول ذكرها على أنه إذا وصلت حد المجادلة إلى النهاية فهنا تأتي المباهلة باعتبارها آخر طريقة، أنه نقول الله هو الشاهد على الحق وأنه يلعن الكاذب من طرفين، أحد الطرفين. النبي دعاهم. المباهلة فيها قصة، أنا أذكر قسم من هذه القصة ثم نذكر الآيات الكريمة. أنه حينما دعا النبي أولئك القوم إلى المباهلة وأن يلعن كل الكاذب، لو كان هو يلعن نفسه أو الآخر. في هذه الحالة اجتمع نصارى نجران فيما بينهم بعد أن استمهلوا النبي ليلة، فكبيرهم قال لهم: غدا تغد إذا ذهبت إلى المباهلة ورأيتم أن النبي جاء بأصحابه فباهلوه، ولكن إذا جاء بأهل بيته فلا تباهلوه. قالوا: كيف؟ قال: لأنه حينما يأتي بأهل بيته ويدخلهم في عملية المباهلة فمعنى أنه واثق من نفسه أنه نبي، فإذا هو النبي الحقيقي، فإذا باهلناه فالحقيقة اللعنة تأخذنا. هكذا قال لهم، وهم فعلا انتظروا إلى غداة غد. وحينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أو أمامه كان الحسنان سلام الله عليهما يصعيان، وإلى جانبه علي عليه الصلاة والسلام، ومن خلفهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كبير الأساقفة نظر إلى الجمع وحذر جماعته من أن يدخلوا في المباهلة، قال: الأمر أمركم، ولكن هذه الوجوه التي أراها لو باهلت مع الرب لنزلت اللعنة على الكاذب. وفعلا قالوا يا رسول الله نحن لا نؤمن بك ولكن نصالحك. وقبل النبي مصالحتهم على مقدار من المال الجزية يأتون به سنويا ومقدار أمور أخرى، وكتب ووقع وذهبوا ولم يباهلوا. في الطريق وهم يرجعون قال بعضهم وهو يستشكل على كبير الأساقفة، قال لماذا فعلت بنا هكذا؟ انكسرنا احنا في الجزيرة العربية كلها، عرف بأننا لسنا على حق. قال لو أنكم كنتم تباهلونهم لوقع عليكم الجبل ولم يبق منكم ولا في الأرض ولا واحد، لأن اللعنة تنزل عليكم كلكم. المهم هذه قصة المباهلة. في هذه القصة دلالات، وربما هذه الدلالات كانت من الحكمة التي شرع الله المباهلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبرزها المراد من نساء النبي من، والمراد من أبنائه، والمراد من أنفسه. صار واضح عند المسلمين، وكل الرواة الآن كاتبين هذا الشيء، لكن بعضهم يفسره تفسير معين والبعض الآخر يبرر تبرير معين. لكن على حال كتبوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن أصحابه كانوا جالسين في المسجد وهم ينتظرون أن النبي يدعوهم إلى المباهلة، لكن لم يدع أحدا، إنما دعا الحسنين ودعا فاطمة وعلي سلام الله عليهم. معناته أن أهل بيت النبي الحقيقيين أبناء النبي وأنفس النبي هم هؤلاء، لأن الله بصراحة الذين أراد منهم هم هؤلاء أبناءنا. من هو أبناء النبي؟ الحسن والحسين. الحسن والحسين هل هما أبناء النبي أو أبناء علي؟ لا، كل نبي أبناؤه من صلبه، إلا نبينا الأكرم، وهذا من ميزاته، أبناؤه من صلب علي. وهذا تكريم وتعظيم وبيان عظمة فاطمة سلام الله عليها، أن أبناءها هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. في صفين حينما كانت الحرب مشتعلة في هذه المرحلة، ابن الحنفية، محمد ابن الحنفية ابن الإمام علي سلام الله عليه، حمل الراية وأبلى بلاء حسنا، وثم حينما رجع الإمام علي شجعه وقال مرحبا بك يا ابني. قال شنو بس أنا ابنك؟ إن حسن الحسين مو ابنك؟ لا، حسن الحسين ابن رسول الله. سبحان الله، هذه كانت عند المسلمين شائعة ذائعة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. وأما النساء فكانت للنبي نساء من زوجاته، ولكن لم يرى أحدا منهن، دعا فاطمة سلام الله عليها. ولعل الأعظم من ذلك أنفسنا وأنفسكم، اعتبر عليا سلام الله عليه نفس النبي. فبعد هذه المباهلة وبعدما شهد المسلمون أحداث هذه المباهلة، وحتى غير المسلمين من النصارى شهدوا ذلك، في الحقيقة كانت الحجة بالغة على أولئك الذين لم يقدموا عليا وأهل بيته، وإنما قدموا الآخرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. تلونا هذه الآية سابقا وقلنا الذكر الحكيم، الذكر بمعنى بلورة رؤية الإنسان بعقله ووجدانه وفطرته، والحكمة هي ما تنفع الإنسان في حياته الدنيا والآخرة. ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كان عيسى لأنه خلق من غير أب يدعوكم إلى عبادته، فلماذا لا تعبدون آدم وقد خلق من غير أبوين؟ ثم قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحقيقة هي أوسع من النبي، باعتبار أن خطابات القرآن جاءت على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، وتدل هذه الكلمة على أن الإنسان في مواجهة بعض الحقائق الكبرى يجب عليه أن يذب عن نفسه الشك والامتراء. ما يقول شلون عيسى ولد، شلون آدم صار، يعني إذا وصلت إلى الحقيقة تمسك بها وترك الشك. ثم قال: فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم، هذا علم، العلم من عند الله، يصدقه العقل وتصدقه الفطرة والوجدان، فقل تعالوا، لا بأس، أمامنا شيء آخر، آخر سهم في كنانة الدعاة إلى الله المباهلة، ندعو أبناءنا الحسن والحسين وأبناءكم، ونساءنا فاطمة الزهراء ونساءكم، وأنفسنا علي عليه الصلاة والسلام وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه كانت قصة المباهلة، والمباهلة أصبحت يوما مشهودا وتاريخا في حياة الأمة الإسلامية، ليس لأنها أظهرت صدق الرسالة الإلهية فقط، وإنما خلافة النبي ظهرت من خلال واقعة المباهلة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.